أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه واستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع ساعة التربية نقوم يعني مع بعض في محاولة لإصلاح وتوجيه وتعديل سلوكنا تجاه أولادنا، تعديل سلوك أولادنا تجاه أنفسهم، وتعديل سلوك المستقبل كله تجاه المستقبل السليم للأمة الكبيرة اللي اسمها أمة الإسلام. أما بتمسك بفكرة معينة أو بهدف معين، لازم أفهم إيه الأساليب اللي أقدر أوصل بيها للهدف بتاعي، ولازم أكون مرن، ما بقاش زي الحيطة كده أخبط فيها مرة واثنين وثلاثة وما بستخدمش الباب عشان أستخدم الحاجة السليمة اللي توصلني بأقل جهد وبأقل تكلفة إلى أعلى نتيجة. كلام ملخبط مش كده؟ لكن إحنا في أول شعبان، قرب رمضان، الصبغة صبغة دينية والمعرفة معرفة دينية، والرغبة في إرضاء ربنا موجودة، وفي نفس الوقت الواحد بيحاول معاكم، أنا معاكم بنحاول نسهل عليكم منطقتين من مناطق اللي فيهم صعوبة، منطقة القرآن ومنطقة الصلاة، وخصوصا الصلاة بالذات وحط عليها 20 30 40 خط أحمر، وخصوصا الحفظ بتاع القرآن وحط عليه خطوط كتير. مفهوم النهاردة أبتدي بوسائل للقرآن نسهل بيها الفكرة والمفهوم والطريقة للأولاد. مش هتكلم على الإضغام أو الإقلاب أو القلقلة أو العنعنة أو غيرها من قواعد القرآن، لأن أهلها أعلم وعلماءها أعلم بذلك. لكن اللي يهمني البعد النفسي أو البعد التربوي أو الطريقة اللي بنستخدمها حاليا في محاولة تحفيز أولادنا شيء من القرآن، أو الهدف الأساسي اللي بلمسه عند كتير من الناس، إنهم عاوزين أولادهم يكونوا حفظة لكتاب ربنا سبحانه وتعالى. وكتير من الناس بتيجي بعد فترة من حفظ أولادهم للقرآن تبتدي القوة تخار والأولاد عنده وما بيكملوش، في الغالب المقاومة بتاع الآباء والأمهات بتضمحل والدنيا بتمشي وضاع الهدف اللي محطوط. المفهوم الأول اللي أكلمكم فيه النهاردة على الموضوع إن الأولاد يحفظوا أو ما يحفظوش، يقروا أو ما يقروش، يتعلموا أو ما يتعلموش، أول هدف في الحلقة إننا مش قصدي بالقرآن ومش قصدي ولازم بالقرآن أولادنا يوصلوا للحفظ بس. دي المرحلة الثانية. أما المرحلة الأولى والأهم هنتكلم عليها بعد الفصل.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
عدنا بفضل الله.
أهلا بكم مرة تانية، ورجعنا لكم للنقطة الأولى الأهم من نقطة تحفيظ القرآن. طبعا حبيت أن أنا أستثير في فترة الفاصل شغف كتير من الناس وحبهم للقرآن الكريم. هل هناك شيء أهم من هدف أن احنا نحفظ القرآن الكريم؟ في هدف، بل بالعكس الهدف الأولاني ده بينقسم إلى هدفين، هدف بنسميه هدف أسمى والآخر هدف عملي. الهدف الأسمى أن يحب ابني الكتاب ده، أن يقدره، أن يحترمه، أن يحس عندما يقترب من الكتاب ده بدنيا أو جسديا أو بعينيه أو لمسا إن الكتاب ده مختلف عن كل الكتب، بل بيديله إحساس مختلف عن بقية الكتب. أقربها لكم. في أولاد في التعليم بيحبوا مادة عن مادة، ممكن ده لتفاوت القدرات. في أولاد بيحب رياضة أكتر من العربي، في أولاد بيحب العربي أكتر من الإنجليزي، في أولاد بيحب العلوم أكتر من المواد الاجتماعية، في أولاد بيحبوا أي ما كان المادة أكتر من مادة تانية، ممكن ده لتفاوت القدرات. لكن العامل الأساسي، وخصوصا إحنا بنتعامل مع أولادنا وخصوصا الصغيرين منهم 4 5 6 7 8 9 10 سنوات، بيبقى حبهم للشخص اللي بيدي القرآن، آسف، اللي بيدي المادة. يعني المدرس أما يملك شغاف قلب ابني أو بنتي يقدر ابني يتفوق، وساعتها أول ما بيبص لكتاب المادة هتلاقي ترتسم عليه علامات السعادة وابتسامة جميلة كده. أو أما بيفتح الكتاب بيبقى حاسس بهدوء واستقرار، إنها رحلة هتبقى سهلة ولذيذة بالنسبة له. اللي فرق المادة دي عن المادة دي مش بس تفاوت القدرات، حبهم للشخص وللشخصية اللي بتدي هذه المادة. القرآن الكريم كتاب بيحمل كتير من الناس اللي بيحفظوا القرآن هذا الكتاب في صدورهم، في بعضهم بيتأثر وبعضهم بيعتبرها وظيفة وبعضهم بيعتبرها إلزام إنه لازم يحفظ هذا الولد كهدف أساسي وعلامة نجاح للمحفظ حاليا إن يكون محفظ قادر على إن ابني ينهي أجزاء كتيرة من القرآن الكريم. لو أنا هدفي تحفيظ القرآن يبقى ده ممكن يتم، ولكن حب ابني لهذا الكتاب وما يترتب عليه من عوامل مش هيحصل. لكن لو أنا حبيت الكتاب وحبيت ما يترتب عليه سواء حفظت أم لم أحفظ، فأنا في علاقة بيني وبين الدين ده. كتير من الأحيان بنلاقي أولاد بيعندوا بابا وماما، وأولاد مطيعين لبابا وماما، وأولاد بينفذوا بالحرف الواحد رهبة وخوفا أوامر بابا وماما. أنه نوع من الأنواع دي؟ الأفضل على الإطلاق هو النوع اللي بيحب ينفذ أوامر بابا وماما. ليه؟ حتى لا يفقد هذا الحب، وحتى ينفذ ما يحب بابا، حتى ينال ما يحب. الدخلة الأولانية عشان أحفظ ابني شيء من القرآن لازم يبقى النقطة الأساسية هي نقطة تحبيب ابني في القرآن، ومش هيتم إلا إذا حب ابني الشخص اللي بيشتغل معايا في تحفيظ القرآن. عشان كده من المبشرات في المجتمع الحالي في كتير من المحفظات والمحفظين اختلف أسلوبهم عن فترة الستينات والخمسينات وما قبلها والسبعينات كمان، إلى أسلوب ممكن يكون فيه قدر من الود لابني والعلاقة الطيبة لابني. وممكن يقعد جلسة واثنين وثلاثة وأربعة وتيجي أم تشتكي المحفظ ده إنه لسه الولد ما حفظ أي حاجة خالص، وقبل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم قعد مع ابني جلسات كتيرة جدا بيلعبوا مع بعض وبيتنططوا مع بعض وبيبتدوا يتكلموا مع بعض، وابني فتح قلبه وبيتكلم معاه وبيبقى مرتاح وسعيد أول ما يعرف إن النهاردة جاي له المحفظ الفلاني أو المحفظة الفلانية. اوعوا تفتكروا إن الجزئية اللي بتكلم عليها دي بسيطة. ليه؟ لأن زمان كان فيه الكتاتيب وما زالت الكتاتيب موجودة، لكن الكتاتيب أصبحت روتينية ممكن ناس تحفظ منها وممكن ناس تقدر تختم القرآن بيها، لكن فقدت كتير من الكتاتيب نقطة الجذب اللي كانت موجودة زمان، اللي كان سلوى الولد إن يخرج من البيت يروح يلعب في الشارع وهو ماشي، يروح على الكتاب ويقعد يلتقي بزمايله اللي موجودين عشان يحفظ معاهم، وهو راجع بيبقى سعيد معاهم وهو مروح ويرجع على البيت وكأنه شيء متميز. دلوقتي اختلف الوضع، التلفزيون موجود على طول، الفضائيات موجودة على طول، قنوات الكرتون يا سلام عددها غير معدود، وسائل الجذب على الشاشة كتير، وأصبح في حاجة اسمها بلاي ستيشن، وقبلها كان الأتاري، وبعد كده جات الجيم بوي، وبعد كده النينتندو وي، وبعد كده معرفش وي، وبعد كده كذا، وأصبح في كتير من الحاجات اللي بتجذب الطفل وأصبحت أكثر جاذبية لإمكانيات الأطفال عندنا. مش بس كده، ده الكمبيوتر أصبح حاجة كده تبتلع كل طاقات وقدرات الأطفال، ودخل معها الإنترنت، فأصبحت المسألة في تنافسية شديدة ما بين حفظ القرآن ومحفظه وما بين كل هذه الأدوات اللي بتعمل نوع من أنواع الجذب للطفل. يبقى بالفهلوة كده وبالذكاء يبقى لازم محفظ القرآن يبقى متطور، ويبقى محفظ القرآن ما يبقاش ناشف، وما يبقاش محفظ القرآن مرهب، وما يبقاش محفظ القرآن مع العصاية اللي موجودة دايما. الواحد بيفتكر الشنطة اللي كان فيها المحفظ بيجي ويحطها أكلت عصاية قد كده وتخينة قد كده وتطلع أول ما نبتدي، قبل ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم ألاقي العصاية محطوطة جنبه. طبعا التزام إيه بقى ويعني وأدب إيه وضربات قلب إيه وخوف إيه ورعب، وإحنا بن إيه داخلين على جوه الإيه الموضوع. وافتكر إن أنا بتكلم عليه على حالة شخصية، وكانت الوالدة قالت له، قالت الوالد يعني لا ده يخش البيت ده يعني على جثتي. ليه؟ لأنه هو كان مرهب، كان شديد، يعني كان الواحد بينقط الوقت اللي بيقعد فيه مع الشخص مش مع القرآن خلاص، واستبدل بشخص آخر القضية اختفت وانتهت وقلت وأصبحت أكثر إمتاعا. عشان كده محتاجين الولد يحب، البنت تحب المحفظ الولد والمحفظة للبنت، بل بالعكس أصبح التحفيظ دلوقتي بجواه يبتدوا يلونوا، جواه يبتدوا أناشيد، جواه يعملوا عمل متكامل، جواه ممكن الصدقات تبقى موجودة، جواه يبقى فيه مسابقات، جواه أصبحت المسألة فيها لعب رياضة، ونجمع بعد لعب الكورة تعالوا يا أولاد بقى نقعد نقرأ شوية قرآن. تخيل المحفظ بينزل مع الأولاد يلعب، وبعد التحفيظ بيحفظ القرآن معاهم أو بيحفظهم، تخيل هو بيحفظهم ويلا عشان ننزل نلعب مع بعض شوية. لعيب ولا حرام ولا غلط، ولكن نوع من أنواع الجذب الشديد للأولاد عشان تبقى القعدة، الساعة اللي بيقضيها في الأسبوع، الساعة اللي بيقضيها يوم بعد يوم، الساعة اللي بيقضيها يوميا ممتعة من غير ترهيب، بالترغيب الشديد بالنسبة لهذا الأمر. أنا بتقل قوي على النقطة دي لأن كل النقط اللي بعد كده سهل جدا 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 إن احنا ندخلها. في وقت من الأوقات جات لي بنوتة صغنونة، بنوتة قدرتها الذهنية عالية، إمكانياتها عالية، بسم الله ما شاء الله حفظة أجزاء كثيرة، عمري كم سنة؟ عمري 8 سنين. حفظة كم جزء يا بنتي؟ 25. فضلها 5 أجزاء. وبدأت البنوتة في حالة من القلق الشديد كلما دخلت مسابقة من المسابقات، وأصبح القرآن يتفلت منها غصب عنها كلما واجهت مسابقة من المسابقات، بالرغم من أن المسابقة كل مسابقة بتخش البنت بتحقق فيها نجاح من النجاحات، وما سألت الأم عن طريق تحفيظها كانت الأم بتتولى مسؤولية التحفيظ، وعلاقتها ببنتها كانت فيها ود كتير لحد نقطة حفظ القرآن، ويبتدي التوتر، ويبتدي التوتر بتاعنا يزيد، ويبتدي الشحن المعنوي يزيد، ونبتدي نقول المسابقة قربت، ونبتدي نقول كذا وكذا، ده بنتي هتخش المسابقة تستمتع عشان تسمع قرآن. أنا بستنهض همة البنت في الحفظ مش عشان تخش مسابقة تنجح فيها وتتفوق فيها على نطاق المحافظة أو البلد، ولكن على نطاق إنها تستمتع زي بالضبط النشيد اللي بنقوله وإحنا بنستمتع ونتمايل وإحنا بنقول النشيد. طبعا الوالدة أما خففت التوتر اللي موجود وقللته كتير، وبدأت البنوتة تحس إن القضية ما فيهاش القدر الشديد من الشدة، الأمور بدأت تنفتح شوية بشوية، لكن تبقى الأم على توترها وعصبيتها ورغبتها في أن البنوتة توصل لأعلى درجات المحفظين نجاحا، لكن أعلى درجات المحفظين نجاحا ليس بالتوتر ولا بالقلق ولا بنوع من أنواع الحزم والشدة فقط، في أدوات كتيرة جدا ممكن ناخدها معانا لعملية التحفيظ. برضو بلدت واعجم في نفس النقطة، النقطة الثانية، أنا ما دمت حبيت وتعلقت أولا بالشخص اللي بيحفظني، يبقى أخد بالك إن الشخص اللي بيحفظني ده أنا بحبه هاخد منه كل سلوكياته. نعم؟ آه، كل سلوكياته. يعني لو شفته متعصب هتعصب، متنرفز هتنرفز، بيخرج ألفاظ هخرج ألفاظ، وابتدي أقارن سلوك الشخص اللي بحبه ده مع سلوك القرآن الكريم، ويبتدي الوضع يتحدد من هنا. يعني ما ينفعش أقول ألفاظ وأنا بحفظ الولد القرآن، آه ما ينفعش أقول له يا غبي أو يا كذا أو يا كذا وأنا بحفظ، آه ما ينفعش أشتم، آه ما ينفعش تشتم، ما ينفعش أجيب عصاية قد كده وأحطها جنبي، ما ينفعش. فبما رحمة من الله لنت لا قرآن، وبالتالي لازم البني آدم يكون سلوكه وأسلوبه مواكب للحاجة اللي بيعلمها ابني. ما يجيش ولد بعد ما حفظ القرآن الكريم يقسم على أمه أنه ما هيكمل مع المحفظ ده تاني. ليه يا ابني؟ والله ما بل ريقي يوم ساعة ما حفظته وكنت بحفظ. ما يا حبيبي أصلا أنت مش واخد بالك، أصل المحفظ كان بيحفزك. قال لا يا ماما، هو أنا ما بجيش إلا عن طريق إن ما يبلش ريقي بكلمتين، ده أنا باجي بالكلمة. أنت تقولي لي يا حبيبي اعمل كذا أقول لك حاضر من عينيا، يا حبيبي اعمل كذا أقول لك بموت فيكي حاضر من عينيا. لكن هو ما بلش ريقي في يوم وقال عليا كويس، كان لا إما يقول لي يا حمار، لا إما يقول لي يا غبي، يا إما يقول لي مش هتفلح وتكمل. الأم كانت بتشتكي، قلت لها بالقطع يتنقل لمحفظ آخر، الراجل جزاه الله خيرا على المجهود اللي عمله، لكن أنا مش عاوز ابني يطلع أو الولد يطلع واخد موقف من القرآن وحفظة القرآن الكريم، لأن الأولاد في السن الصغير دول بيعملوا نوع من أنواع التعميم، يبقى كل اللي حافظين القرآن بالمنظر ده يبقى ياخد موقف بعد كده في سن 12 و13 و14 إن كل الناس المتدينين بيقولوا حاجة ويعملوا حاجة تاني، تبقى كارثة. عشان كده مطلوب النقطة الأولانية أن يحب ابني التعامل مع الكتاب عن طريق شخص محبب بوسائل جيدة، عن طريق سلوك سليم من المحفظ، عن طريق أخلاق للمحفظ، عن طريق سلوك قويم للمحفظ في التعامل مع ابني، عشان ابني هيحب من خلال القرآن الكريم، هيحب الشخص من خلال القرآن، أو يحب القرآن الكريم من خلال الشخص الفلاني. الموضوع مهم، عشان كده اختيار الشيخ بيعمل مشاكل داخل الأسرة، الأب شايف إن الشيخ الفلاني هيجيب العيال دي ويحفظها، والأم شايفة إن ما ينفعش يبقى الزجر الأسلوب المستمر للولد والطفل بشكل أو بآخر. النقطة الثانية المهمة إن مش كل أولادنا لازم يحفظوا كل القرآن الكريم. ربنا يكرم طبعا كل أب، وربنا يكرم كل أم سعت جاهدة إن ابنها يحفظ القرآن الكريم، لكن القاعدة بتقول إن ليس كل الصحابة أو أبناء الصحابة كانوا حافظة كتاب ربنا، بدليل إن بعد موقعة اليمامة قتل في موقعة اليمامة وحروب الردة معظم الناس الحفظة، وكان القتل ما بين 300 إلى 400. فإذا كان اللي كان بيحفظه من 300 إلى 400 في حدود آلاف مؤلفة أخرى، عشان كده سيدنا عمر ساعتها كان لديه خوف على ضياع آيات القرآن الكريم، لديه نوع من أنواع الرعب من فقد الحفظة، عشان كده سيدنا أبو بكر الصديق أمر بأن يجمع القرآن الكريم على ألواح وغيرها وتحفظ في حجرة السيدة حفصة. يعني مش لازم يحفظ ابن القرآن الكريم، مش لازم، بس هدف، بس لو حفظ أجزاء منه دي مش معناها فشل. طب هو ابني أقل من الآخرين؟ هو ابني مش أحسن من محمد حسين الإيراني اللي بيعرف فارسي وعربي؟ ده ما يعرفش عربي ويعرف فارسي فقط لا غير، واللي حفظ القرآن الكريم وعنده 5 سنين ده أو 7 سنين أحسن من ابني في إيه؟ على الأقل ابني لغته الطبيعية العربية. عندك حق، بس في تفاوت في قدرات الحفظ ما بين شخص وشخص. ده في البيت الواحد بنلاقي ولد متميز جدا وبنت مش متميزة، أو العكس بالعكس، بنت ختمت القرآن وابن متعثر. دي حدود قدرات، لازم أفهم إن في قدرات عقلية وذهنية، وإلا كان الكل حصل على دراسات عليا وكل الناس خلصت الجامعة وكل الناس خلصت تخصص من التخصصات، لكن الناس بتتنوع قدراتها وطاقتها تعليميا ودراسيا واجتماعيا وسلوكيا وغيرها. يبقى طبيعي جدا إن في أفراد بيحفظوا وفي أفراد لا يحفظوا، في أفراد بيختموا ويتسابقوا في مسابقات، وفي أطفال بيختموا لنفسهم ويحفظوا القرآن في قلوبهم وعقولهم حفظا جيدا، وفي أولاد بيحفظوا عشان مجرد بابا أمرني إنه إيه أحفظ. لازم يكون عندي الوازع والهدف اللي بديه لابني بشكل سليم. يبقى النقطة الأولانية حببته عن طريق المحفظ وسلوك المحفظ، هدف حفظ القرآن مش لازم يكون ده الهدف الأسمى اللي موجود فقط لا غير، ولكن مجرد حفظ ابني آيات صور أجزاء من القرآن الكريم، ده هدف من الأهداف مطلوب. لازم ابني قلبه يعني من جوه يعني يتعلق بالقرآن الكريم وارد وموجود، وإلا قلت لكم إن القدرات بتتفاوت، وإلا كان كل خريجي الأزهر الشريف مثلا حافظة من حافظة كتاب ربنا بيتخرج آلاف مؤلفة، لكن كم واحد ختم القرآن الكريم ختاما سليما، وكم واحد خلص الحفظ القرآن؟ هتلاقي العجب العجاب لو حطيت النتيجة، لو حطيت النسبة، بالرغم إنهم بيحفظوا القرآن الكريم من أول ما يخشوا المدرسة أو المعهد الأزهري لحد الثانوية العامة يكونوا ختموا القرآن الكريم، لكن كم واحد بيختم القرآن الكريم؟ كتير من خريجي كلية الدعوة الإسلامية، كتير من خريجي الكليات الدينية بيكونوا حافظ لكتاب ربنا، بعضهم حافظ كتاب ربنا والبعض الآخر لا يستطيع عملية الحفظ. دي تفاوت في قدرات وإمكانيات وفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. مطلوب مني جدا إن بعد ما قلت النقطتين دول إن إحنا ما نجيبش ابننا خلاص، وما نعنفش ابننا لو لقينا إنه قدراته وطاقاته وإمكانياته أقل من المعدل الطبيعي بالنسبة للأولاد. طيب نعمل إيه عشان أولادنا خلاص يبتدوا؟ أحط لكم أدوات بقى. الأداة الأولانية اللي بنحطها في عملية تحفيظ القرآن الكريم هي نقاط محددة موجودة. أول حاجة هي الجو والمكان والزمان اللي ما يصطدمش مع حاجة الطفل بيحبها زي الكرتون، أو حاجة بيحبها زي الكمبيوتر، أو حاجة بيحبها زي التلفزيون، أو حاجة بيحبها زي اللعب مع أصحابه، أو حاجة بيحبها زي القعدة مع بابا وماما، لازم تحط ده في توقيت هادئ مطمئن مستقر. الطفل بيقوم بهذه العملية وهو سعيد ومبسوط في مكان زي ما قلت لكم ثابت وهادئ ومستقر نفسيا ومقبل على الموضوع، مش مدبر. الولد قادم وهو سعيد ومبسوط. الحاجة التانية المهمة، كتير من الناس بتبتدي تحفيز أولادهم للقرآن من أول ما يحفظوا أناشيد. أعرف أن في أولاد في سن 2.5 حفظوا المعوذتين، حفظوا بعض الصور الصغيرة في الجزء 30، لكن مهم جدا أن أنا مش هحفظ الطفل اللي عنده 3 سنين و4 سنين و5 سنين زي ما بحفظ أبو 10 سنين أو 12 سنة أو 18 سنة. الطفل اللي عنده 2.5 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 هو طفل حركي بيتعلم كتير الحركة، وممكن يلقط والمحفظة بتقول له أو المحفز بيقول له وهو واقف أو بيتحرك أو بيدور حوالين المحفز في بعض الأوقات، حد يقول لي كده أنت يعني خليتها بزرميت كده، يعني أنت كسرت القواعد كلها. الكل بيقول لازم تستكين وتستقر وتبقى هادي ومطمئن وإيديك مترطبطة ومعرفش إيه عشان تحس بقد إيه القرآن الكريم مهم. عمر ما الطفل هيحس بأهمية القرآن الكريم في هذا السن، لأنه لا يعرف من الغيبيات شيء ولا يعلم قيمة القرآن اللي إحنا بنعرفها، ولا حتى فسرت 100 مليون مرة عند كلام ربنا عمره ما هيوصل لي المعنى والمفهوم، ولو وصل إليه هيبقى زي الببغان اللي بيردد وراك. لكن الأهم من ده كله إنك أنت ممكن تسيب الولد يتحرك بهدوء ويتحرك حركة يعني مش هتبقى كثيرة، ولكن حركة عادية عابرة بشكل أو بآخر يفهم منها الطفل إن هذا الكتاب غير مقيد لحركته، مش جاي المحفظ عشان يقعده ومربط إيده كده. الولد بيبقى عنده 4 سنين ولا بيبقى شبك إيده عاوز يقوم ويتحرك، لا سيبه يتحرك وهو سيلتقط من الآيات أكثر من إلزامك به بشكل أو بآخر. النقطة الثالثة والحاجة المهمة اللي موجودة بالنسبة لنا في عملية التحبيب بتاعة القرآن هي العلاقة اللي اتكلمنا عليها من شوية وقدمتها لأنها مهمة جدا. النقطة الرابعة مهمة قوي، إذا كنت أنا هقعد مع الولد سنة أو سنتين أحفظه، إذا كنت محفظة أو محفظ يبقى لازم تتعلم نفسيات الطفل، تعرف الطفل ده تركيبته عاملة ازاي، هل الطفل ده اجتماعي أو الطفل ده انطوائي، هل الطفل ده مرح، هل الطفل ده بيبقى شخصيته أو غيره عنيد. لازم أعرف الشخصيات دي ليه، لأن كل شخصية من هذه الأطفال لها مدخل. الشخص الاجتماعي ما ينفعش احفظه لوحده، لازم احفظه مع مجموعة، وإذا كان هذا الطفل حركته زيادة أخليه الألف على المجموعة، أخليه يجمع الألواح ويجمع الكتب ويوزع المصاحف ويوزع الكتب. ليه؟ عشان أستثمر طاقته في شيء مفيد. أهم بقى الطفل انطوائي يبقى ما ينفعش احفظه مع مجموعة في البداية، لازم الأول أحفظ لوحدي معاه وأحفظه وأعلمه شوية لحد ما ياخد عليا وحط له 1 و2 و3 بس بالتدريج عشان نكسر انطوائيته. يبقى بتحفظه القرآن وبتخرجه من عزلته وفي نفس الوقت بتربي نفسيته. الطفل العنيد دايما بيجي دايما بالقواعد، دايما بيبقى في اتفاق ما بين المحفظ والأسرة إن عملية التحفيز لن تتم إلا في مقابل، مش مقابل مادي ولا مقابل معنوي ولا مقابل روحي، بس هو طبيعي إن هيخش يقعد مع المحفظ تبعاته ستكون خروج مع بابا بعد شوية، أو ممكن يكون لعب على الكمبيوتر، ممكن على التلفزيون. يكبر الولد شوية ممكن تبقى قيمة مادية، واللي بيتكلم على القيمة المادية كتير ويقول إن إحنا مش ممكن نعلم الروحانيات بالماديات، هقول لك مرة أخرى عملية الروحانيات اللي بنتكلم عليها وسمو النفس وعلو الهمة والوصول إلى حب الله تبارك وتعالى ومفاهيم الإخلاص في العمل ومفاهيم الرضا والسعادة هي مفاهيم عليا في سنوات عمر متقدمة أكثر من 10 سنين قدام، اللي هي من 10 سنين الأولى من نفسية الطفل. وبالتالي إحنا لازم ما نبقاش على طول كده حاجة روحانية بمادية هيبقى الولد مادي. أمال إبراهيم ابن أدهم حفظ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكام؟ ده كان بيحفظ على الحديث اللي اسمه حديث بدرهم. شوف عدد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الولد كان بيحفظ الفتحة خلاص، أما الولد حفظ الفتحة. ومر سيدنا صلاح الدين الأيوبي في وسط الجيش واستطاع إن هو يعني يسمع طفل صغير أبوه بيحفظه بشكل بالقرآن، وسمع صوت الطفل فأعطاه قدرا من المال للطفل وأعطى قدرا من المال للأب فماني، وقال لو إذا ختمت كذا جئت إلينا تعالى عشان أعطيك أكثر من ذلك. المأمون أما ابنه حفظ القرآن وخليفة المسلمين حصل الفتح، حفظ الفتحة 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 فقط، إدى محفظه 500 دينار دينار كان فيه ذهب خلاص عشان حفظ القرآن. الرجل استعجب 500 دينار على حفظ الإيه؟ الفاتحة. قال إن الفاتحة تسوي كثيرا، تسوى كتير، مش تسوى ماديات، تسوى أكتر من كده معنويات، ولكن قد بخسناك حقك، يعني إحنا بخلنا عليك حتى في عطائنا ليك بشكل أو بآخر. يبقى ممكن ندي مكافأة بعد التحفيظ، وارد للطفل العنيد شوية اللي بيعاند حبتين بشكل أو بآخر، ممكن الطفل العنيد ده ممكن نتبع قواعد بشكل أو بآخر إن هو بعد كده يبقى يتفك شويتين، يتغير الوضع بتاعه خبتين. يعني نفسية الطفل مهمة ونفسية الطفل مهمة. في أطفال حساسين يا أخوانا، في بعض أوقات ممكن توجه لهم نقد أمام الجميع تلاقي الولد خلاص خد موقف من الحفظ. في طفل ممكن يكون متأثر، بيتأثر بالنظرة، مجرد النظرة بتاعت المحفظ يتأثر بيها. لازم المحفظ والمحفظة والأب والأم يفهموا هذه التركيبة للأطفال ويبلغوا المحفظ إن ابني بيتميز بسمات 1 و2 و3، لكن كل واحد كده يعني بيترص كله جنب بعضه وكله ما فيش فرق بينهم وبين بعض. كل فرد فينا له طريقة وله مدخل وله أسلوب وله تركيبة وله حب وله طريقة للدخول. كذلك الأطفال لهم طرق متنوعة لعملية الحفظ، عشان كده لازم المحفظ يراعي ده. هي المسألة مش اقعد وسمع ورايا وما غلط اعاقبه بس، لا، المسألة محتاجة دراسة نفسية الأطفال شوية عشان تعرف ان الطفل ده في كذا وفي كذا وفي كذا. في محفظين ومحفظات خدت دورات تدريبية تربوية عشان مجرد انها هتحفظ الأولاد القرآن بعد ما ختمت القرآن الكريم وخدت الإجازة. هم دول اللي بيفهموا وبيستوعبوا التغيرات اللي بتحصل مع المجتمع والتغيرات اللي بتحصل مع الأولاد بشكل أو بآخر. لازم أعرف نفسية الطفل بشكل أو بآخر، لا مهم جدا. خلاص آخر نقطة، مش في البرنامج، آخر نقطة قبل ما نستقبل الاتصالات، نقطة المكافأة اللي اتكلمت عليها للطفل العنيد. المكافأة واردة للأطفال وهم بيحفظوا القرآن. ليه؟ لأن ده جزء زائد عن المطلوب من الأطفال بالنسبة لكل الأطفال. ليس كل الأطفال يحفظون القرآن الكريم، يبقى دي زيادة، دي واحد. أي زيادة في أي طلب بنطلبه من الأطفال لابد من المكافأة، وتبقى واضحة قدامه بشكل أو بآخر وبصورة أو لازم يكون هناك مكافأة. المكافأة دي بقى يا سيدي قلبت معنا شويتين معنوية، عاوزها مادية، عاوزها الاتنين، عاوزها حفلة، عاوزها ورقة كده للتقدير. اعمل اللي انت عاوزه، لكن لابد أن يكون هناك مكافأة للطفل على حفظ القرآن الكريم. ما يجيش ولد يقول لبابا أنا حفظت وختمت يا بابا، هديتي ايه؟ قال هدية أمال الأولاد اللي زيك اللي حافظين القرآن الكريم بقول لك إيه أما تحفظ؟ لا طبعا، لابد وأن نساعد أولادنا بشكل أو بآخر وبصورة أو بأخرى. حتى لو حفظ قدر قليل، حتى لو حفظ قدر قليل في مكافأة، حتى لو حفظ قدر مش زي المتوقع، مش زي المتوقع، دي أساسيات موجودة بالنسبة. ناخد صل عندنا ولا إيه؟ دي أو يجهز أكمل يعني اللي بعدها. طيب يا سيدي، شكرا. في نقطة مهمة جدا، ان احنا ياريت يبقى الحفظ في مجموعات، ومش لازم العمر السني يبقى واحد. يعني مش لازم اللي في الخمس سنين او في الست سنين او في السبع سنين كله مع بعضه، ممكن يبقى الحفظ مختلط الاعمار السنية عشان نحفز الولد الاكبر ان يبقى متنافس قيادي، بعد كده بنمسكه ازاي يسمع للأقل منه سنا او الاقل منه حفظا. المجموعة الغير متجانسة في حفظ القرآن تأثيرها افضل بكتير جدا من المجموعة المتجانسة لعملية حفظ القرآن. ليه؟ لان احنا مش بس بنحفظ القرآن، احنا بندي الاطفال اللي اكبر سنا القدرة على تحمل مسؤولية الاصغر سنا. ويا سلام لو كانت الإخوة الكبار مع الإخوة الصغيرين، الإخوات مع بعض، ده هيبقى مستثمر في التعاون داخل الأسرة. ناخد اتصال. وصل، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور جزاك الله خير، نفسي أخد رقم حضرتك عشان عايزك ضروري أقف موضوع.
ده مش السؤال يا أخوانا، فلتروا الأسئلة. حاضر يا فندم. ده السؤال بعد طول غيبة. في سؤال تاني؟ يلا قول، تفضل. طيب اقول السلام عليكم. السلام عليكم.
الو،
تفضلي يا فندم.
لو سمحتي يا دكتور، كنت عايز اسال حضرتك سؤال. انا بنتي عندها سنتين، عايزه اعرف امتى ابتدي معاها ان انا اكلمها عن القران او كده، لو انا حبيت ان انا احفظها. تاني سؤال، هي شقية جدا جدا جدا، فعايزة أعرف يعني إيه اللي المفروض إن هي يعني تعمله، ولا أنا اللي أشيل كل حاجة من قدامها وأسيب لها كل حاجة تلعب فيها، وهل هي فاهمة ولا مش فاهمة؟ وساعات بصراحة بتعصب لما بتعمل حاجة أنا قايل لها عليها لا أكتر من مرة، فعايزة أعرف ده أسلوب صح ولا غلط.
بتروح حضانة؟
لا مش بتروح.
ناوية توديها المدرسة إمتى؟ على سن كام يعني؟
يعني ممكن على سنتين ونص، ممكن كنت ناوية أوديها
المدرسة.
لا المدرسة مش عارفة على سن المدرسة، لكن الحضانة.
ما هو سن المدرسة بالنسبة لقدرات حضرتك بتتفاوت. انت عارفة ان في ناس بتدخل من اول 3 سنين ونص، في ناس بتدخل من 4 سنين، في ناس بتدخل التجريبي على سن 6 سنين 7 سنين. حضرتك هتدخليها على سن كام؟
لا بس انا كنت عايزة ادخلها بدري.
بدري
لان هي عندها طاقة كتير قوي، فعايزة ان هي تخرج طاقتها دي.
طيب خاطر انا هجاوب على حضرتك لان هو مجموعه اسئله. حاضر من عيني. حاضر، شكرا. نعم كمل. ماشي خلاص. طيب معاك اتصال اكمل ولا معايا اتصال؟ ها اي. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
دكتور ياسر.
اتفضل يا فندم، تحت امرك، انت على الهواء، اتفضل.
بالنسبه لابني عنيد ومش عارف اتعامل معاه، مش عارف يا دكتور ياسر اتعامل معاه. هو عنده 6 سنين.
فسر بس. فسر.
نعم؟
خلي سؤالك مفسر شوي. يعني عنيد مش عارف اتعامل معاه 6 سنين، يعني جديد العند، قديم من زمان، من فترة طويلة، بيواجه مشاكل تانية غير العند؟
لا هو مش بيواجه مشاكل تانية غير العند. يعني هو احنا في موضوع القرآن كنا بنحفظ كويس وكان ماشي كويس، لظروف شغلي المحفظ سابنا ومشي. انما يعني هو في حفظ القرآن كويس، انما في التعامل العادي يعني هو بيضغط علينا دلوقتي بقلة الاكل، خس جدا. يجي من التدريب مثلا بيلعب كرة قدم، بيجي من التدريب لو جايب له انا مثلا حاجة كويسة زي شوكولاتة مثلا ولا حاجة، يقول يعرف بس ان في شوكولاته ما يرضاش ياكلها، الا ما يرضاش ياكل قصدي الاكل اللي عاملاه والدته الا لما ياكل الاول الشوكولاته، كلها خلاص بقى مش عايز. تعالى بنقعد يقعد يضرب في نفسه ويلقى ويزعق ويتنرفز ويتعصب علينا. لازم يمشي اللي في كلامه او بيعصبنا كتير، يعني مهما حرمناه من حاجه. ويمكن بسمع كتير من والدته لما باجي من الشغل، فساعات ما بمسكش نفسي من الضرب، يعني ساعات بضربه، ساعات بتعامل معاه باللين. حتى الأمثلة اللي حضرتك قلتها في كتابك 25 خطأ قريتها في الآخر، الوسائل دي مش عارف أطبقها. فانا مش عارف اعمل معاه ايه بصراحه.
ليه مش عارف تطبق حضرتك؟
فحضرتك تنصحنا بايه؟
ليه مش عارف تطبق الوسائل؟ انا مش عارف لعدم وضوحها مثلا او لصعوبتها، مش فاهم.
لا لا لا، مش لعدم وضوحها، هي لصعوبتها تقريبا، مش صعوبتها في التطبيق، لصعوبة تنفيذها. دايما الاقيه يعني يعني مثلا لما نيجي نطلب منه حاجة ينفذها ما ينفذهاش في وقتها، لازم يشرط حاجة معينة الأول، ساعات نوافقوا عليها ساعات ما نوافقوش. هو مش على طول العند، مش على طول، بس لما بيعند ويصمم رأيه بيبقى عنيف شوية في العند، وساعات بيبقى كويس جدا وممتاز يعني. هستأذنك، والدته معاك تكلمك.
ده أول أولادك الأكبر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه، مفيش، انا مش هضيف حاجه عن اللي هو قالها يعني، بس هو بصراحه زايد قوي في موضوع العصبيه اليومين دول.
لا سبب يعني؟
سبب لايه؟
سبب العصبيه دي؟
ما هو من غير اي سبب بيتعصب من على اتفه الاسباب.
طب انا هسال سؤال بس هو بايخ شويه، وفيها ايه ما يتعصب؟
طب حضرتك انا هحلها ازاي؟ بيقعد يخبط في الارض، يصرخ.
طب وايه يعني؟
يرمي لي الحاجه اللي مترتبه يرميها في الارض، يبوظ الدنيا.
طب وايه يعني انك انت ما تهتميش بكل ده؟ فوتي
يعني على طول افوت؟
لا، ما هو انت حضرتك هتفوتي عشان تبينين ان هو مهما عمل مش فارقه معاك، اللي هيمشي اللي انا شايفاه. ما هو وصل للمرحله دي على مراحل مؤكد، فهماني؟ لانكم مش ماشيين على وتيره ثابته، انتوا ماشيين مره تدوا ومره ما تدوش، وعلى حسب الضغط بتاعه، خلاص؟ مره بالتفاهم ومره ساعات بالضرب. مره يعصب فتدوله، مره تعصب ما يدلوش، فهماني؟ وعلى حسب، فعمليه التغيرات دي بالنسبه لاي طفل بتخليه يختبر بابا وماما. على العموم انا هرد على حضرتك، احتمال اكون لقطت حاجه ابينها لكم. حاضر حاضر، معاك اتصال كمان. طيب اتفضلي يا فندم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اي فندم.
ايوه، انا كان عندي بنتين في مدرسه لغات ازهري، وما شاء الله في حفظ القران كويس جدا، بس ليا واحده ضعيفه في اللغه، فحبيت ان انا انقلهم من الازهري لغات الى ازهري نموذجي. بس هنا طبعا الفرق طبعا كمستوى يبقى فظيع. هل ده هيأثر على البنت اللي هي الشاطره قوي، وهيأثر على البنت اللي هي قدراتها مش قوي؟ هل ده هيبقى فيه اختلاف يعني؟
لا، هو حضرتك اما في بنوته ضعيفه اللغه وفي بنوته سليمه ما عندهاش مشكله،
مش قادره تحصل القرآن مع اللغه.
انت نقلت البنتين مره واحده؟
انا هنقل. انا قالوا لي ما ينفعش، يعني زوجي قال لي ما ينفعش تعملي فرق ما بينهم.
ليه؟
لان يعني ما حدش يطلع يقول انا دخلت لغات والتاني.
دي حدود قدرات حضرتك.
نعم،
دي حدود قدرات. زي اتنين يتجوزوا، واحد كويس واحد وحش. انت جوزتيني الوحش وجوزتي اخت الوحلو، يعني مش منطق.
يعني على اساس ان هم مع بعض يعني في المدرسه.
بص انا هشرح لك الموضوع. حاضر. انا لقطت، لان دي مشكله اصلا موجوده عند كتير من الاسر. تفاوت قدرات الاطفال بينهم ومن بعض واختيار المدارس المناسبه. حاضر. حاضر.
طب انا كنت كمان عايزه اسال على حاجه. انا ليه البنت الكبيره ساعات بتمشي كتير وهي نايمه ومش دريانه، مع ان هي مطيعه جدا ومؤدبه جدا يعني، بس مبقاش عارفه ايه السبب.
احتمال تكون كتير. حساسه زياده عن اللزوم.
نعم،
حساسه.
هي حساسه، وهي يعني بتكتب في نفسها.
اقول لحضرتك الموضوع. حاضر حاضر حاضر. لا، ما انا ما اخد اتصال، لا اما اجاوب على الاسئله دي، لا اما تدونا 10 دقائق زياده في البرنامج. ليه ما تدونا 10 دقائق؟ خلي الناس ماشي نجاوب احسن. خلاص. طيب انا بس الفكره بتاعت الموضوع، بس انا هاخد الاسئله كده بالترتيب عشان بس ما يحصلش لخبطه، لان السؤال الاولاني داخل في الموضوع. بنوته عندها سنتين، خلاص. امتى ابتدي احفظ القران الكريم؟ اول ما تبتدي تحفظ اناشيد. اول ما تلاقي بنوتك بتحفظ اناشيد، ابتدي بقى تقدري تديها الايات، الصور الصغنونه اللي تقدر بيها انها تلقطها تاتا تاتا. وفي اولاد طبعا بيبتدوا يلقطوا بدري، في أولاد بيبقى عندهم الحفظ سهل، في أولاد بيبقوا مجرد إنهم يسمعوا الآية مرة واحدة بتلزق في دماغهم وعلى طول، ودي إمكانيات تحصيل عليا عند الأطفال. مش كل الأطفال عندهم إمكانيات التحصيل العليا، لكن بعضهم عنده. النقطة الثانية كنت بتشتكي إنها حركتها زيادة، في الغالب هي قاعدة مع حضرتك لوحدك، في الغالب هي قاعدة مع حضرتك دائما، وبالتالي هي هتاخد على حضرتك المساحة، بتبقى ضيقة دايما. أما بنفطم الطفل المفروض على سن سنتين بيبقى في حاجة اسمها الفطام الاجتماعي، اللي هو تنمية الذكاء الاجتماعي، اللي بيبتدي من سن سنتين إلى أربعة. احنا زمان كنا بنخش المدرسة 6 سنين، دلوقتي بقى الناس تخش 3.5 سنين و4 سنين. ده بدري قوي على الطفل، لازم الطفل يكون متعلم حاجة اسمها الذكاء الاجتماعي، قدرات التواصل الاجتماعي بينه وبين الأولاد التانيين، وبالتالي لازم بنتك تبقى عندها التواصل الاجتماعي قبل ما تخش المدرسة. هتدخليها صغيرة تبقى توديها على سن سنتين، هتدخليها مدارس تجريبي ممكن تقعد الولد لحد سن 3 سنين وتبتدي توديه مدرسة حضانة 3 ل5 سنوات عشان يخش بعد كده. ليه؟ لأنه مهم جدا التواصل الاجتماعي، مهم جدا يبقى ذكي اجتماعيا، مهم جدا ياخد على الناس، مهم جدا ان يكون علاقته سليمة. اما لو حطيتيها في البيت وخليتيها 6 أشهر موجودة، طبعا البنوتة لازم هتجري وتتنطط، المكان محدود، وبالتالي شيل الحاجات اللي ممكن يكون فيها نوع من انواع الإيلام او الخطر على الطفل مدام حركته زايدة وموجودة. السؤال الثاني، الابن عنيد 6 سنين مش عارفين نتعامل معاه، قلبكم طيب وحنين وبتحبوه وهو فاهم ده ومستوعب ده وعارف كويس قوي ان موضوع الاكل ده يمثل الحجر الزاوية اللي موجود بالنسبة لمجتمعات كتيرة. يعني انا كنت في محاضرة مرة في دمنهور وبتكلم ان احنا ممكن نحرم من الاكل، اتقلبت قاعة، وكنا لسه بنتكلم على الضرب والام تقول لك وايه يعني ما اضرب ابني، يعني هما يبيحوا الضرب بأي اسلوب الأساليب لكن الأكل لا. ليه؟ لأن ثقافتنا وثقافة كتير من المجتمعات بتاعتنا قائمة على أن الأكل ده منطقة محظورة، منطقة لا نقترب منها، بالرغم أن احنا كمسلمين ربنا بيربنا بالصيام ويخلي الواحد كده نفسه في الحاجة، وأول أيام الصيام بتبقى صعبة والأيام دي هتبقى جميلة خالص في عز الحر وعطشان وما يقدرش يقرب. ليه؟ أصلا ربنا إيه أمرني بكده. طب ما نعمل كده مع عيالنا خلاص. هو طبعا بسم الله ما شاء الله عنيد، بسم الله ما شاء الله بدأ عنده يزيد، بدأ يعمل حركات بقى اللي هي تدل على ان احنا مش ماشيين على وتيرة ثابتة، بيصعب علينا في بعض اوقات، بيأثر على قراراتنا في بعض اوقات، فما شوفه بيخبط نفسه بيتخبط بيشد شعره بيزعل بتاع هيحصل له حاجة، ولا بيحصل له حاجة، هو ممثل كبير قادر على ان هو يمثل عليكم. لكن تقول لي بياكل الشوكولاته قبل الاكل، طب ما هتسد نفسه، ده بار الشوكولاته لوحده كافي بالنسبه لاي طفل دون السادسه انه يستمر طول النهار على البار بتاع الشوكولاته، البار يعني قطعه الشوكولاته اللي هي الممتده دي ال10 جرام، فخد طاقته هياكل ليه؟ وبالتالي الشوكولاته مش هتاكل خلاص، ما فيش حلويات، ما فيش اي نوع من انواع المصادر الاكليه بشكل او باخر خلاص. يبقى مفيش حاجة اسمها يرمي الحاجة أو يخبط الحاجة وأنا أنتبه إليه. ليه؟ لأني أنا حرمه من حاجة، يعني أنا قايل له النظام كذا وكذا فعاوز يكسر النظام ده فيشدني المعركة كلامية لمعركة جدالية لمعركة إن أنا أعاقب. ليه؟ لأنك زي ما غصته وعاوز يغيظك، زي ما أنت عاندت معه عاوز يعاند معاك. ومين بقى اللي بيكسب؟ دايما اللي بيكسب اللي يقدر يأثر على قلب اللي قدامه بشكل وبتلقائي. عشان كده مهما خبط راسه، مهما اتكلم، مهما عمل، لا تهتم ولا توقع عقاب عليه، لأنه من حقه أنه هو يعترض كما يحب. مجتمعات كتير جدا بتاعتنا بسم الله ما شاء الله الحكومات سايبة الناس تعترض زي ما هي وتنزل في الشارع وتعمل ولا تقرب منها. ليه؟ تنفيس أو بينفسه خلاص. لكن مهم جدا أننا امشي على وتيرة ثابتة. حتة العقاب البدني لطفل زي ده ما ينفعش، اصل ده معناه انك انت بتتغاظ، وده معناه انك مش لاقي حل مع ابنك، وده معناه ان ابنك بيوصلك لمرحلة انك مش قادر تسيطر على الموقف. طب وعلى ايه؟ وتديله الفرصة دي ليه؟ انت بمجرد ما تتنرفز ابنك وصل للي هو عاوزه حتى لو ما اديتلوش اللي هو عاوزه. ابنك محتاج فقط سلوك
من حضرتك ثابت عدم انفعال لانفعاله، الأمر بيعطى منفس يبقى تبعته بتبقى صعبة، يوم اتنين تلاتة الدنيا تتظبط. مسألة ان هو الراجل يعني رافض الأكل أو بيضغط عليكوا في الأكل، الولد خس عوضه بفيتامينات، تقدر تعوضه عن وجبات بأكملها. لكن الأهم من كده ان احنا يعني مطلوب مننا جدا ان احنا نمشي على وتيرة ثابتة وما ننفعلش مع الطفل وما يبقاش مصدر سعادة الطفل انه خرجني عن انفعالاتي. حتة مهمة جدا قبل الختام، دي حتة مهمة جدا. الأم اللي سألت بنتي، ما هو لازم أجاوب بصراحة، ما ينفعش يزعلوا مننا، ضعيفة في اللغة، واحدة تانية فرود قدرتها التحصيلية عالية، وبنوتة قدرتها التحصيلية لغويا فيها مشكلة. خلاص، أولا فيها مشكلة لازم أعرف المشكلة دي إيه وأقدر هل في صعوبة لغوية معينة عند البنوتة. في حاجة اسمها صعوبات التعلم، بيبقى في لغة ما أو مادة ما صعب على بنوتة عن بنوتة. خلاص، يبقى نشوف الصعوبات دي فين للمتخصصين. خلاص، لكن السؤال اللي يعنيني النهاردة إن أنا لو بنتي قدرتها عالية وإمكانياتها عالية وابني قدراته أقل، أفرق بينهم وأودي دي مدرسة ودي مدرسة؟ آه، لكن ما نزلش الفرود ده اللي حيبان فرود وما حطوش في المكان السليم، لأن ده بصراحة عدم عدالة. زي ما هتحط الطفل الضعيف مع الطفل القوي في مدرسة صعبة، دي عدم عدالة. العدالة الحقيقية بتاعتي إن أحط كل واحد بما يتناسب مع مدرسته. في ولد يمشي في العربي يبقى مدرسة عربي، في ولد يمشي لغات، في طفل يمشي بالنظام الأمريكي، في طفل يمشي بالنظام البريطاني، وده في حتة وده في حتة وده في مدرسة وده في مدرسة. يوم ما يجي في يوم من الأيام هيقول لك ده في مدرسة ومدرسة. ده السؤال ده هيتسأل، لو اتسأل النهاردة بنجاوب كل واحد له قدراته وكل واحد له إمكانياته. وزي ما أنت قدراتك كده لازم ننمي قدرة تانية عند البنوتة الضعيفة دي، قدرات رياضية مثلا، إذا حكم الطبيب إن قدراتها هتفضل كده عشان دي تعوض دي. الموضوع ده ليه تكملة. جزاكم الله خيرا، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخاتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.